ذكرت مرارا أن هذه المذاهب ليست هي مذاهب أهل السنة وحدها، وأنه ليس هناك لأهل السنة يعني شيء غير هذه المذاهب، بل هذه حصل لها عناية من أتباع لهؤلاء الأئمة عنوا بجمعها وترتيبها وتنظيمها. وهناك فقهاء مثل الأئمة الأربعة قبلهم وبعدهم وفي زمنهم، لكنهم ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء الأئمة من وجود أصحاب يعنون بجمع أقوالهم والعناية بها. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة، وكانت وفاته وكانت ولادته سنة 80، وآخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد ووفاته سنة 241. وقبل أن يكون الأئمة الأربعة وقبل أن يوجدوا، الذي كان الناس عليه قبل وجودهم هو الذي يجب أن يكون الناس عليه بعد وجودهم، وذلك أن هذا هو مقتضى وصاياهم ومقتضى توجيهات هؤلاء الأئمة الأربعة. يوجهون هذه التوجيهات بمعنى أنه يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح، ولا يؤخذ بقوله، حيث يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله. وهذا هو اللائق بالأئمة وبفضلهم وعلمهم ونبلهم، أنهم يحثون على اتباع السنن والأخذ بالحديث، وأنهم اجتهدوا وهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين في اجتهادهم، لكنهم يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين، وهم مأجورون على كل حال، إن أصابوا وإن أخطأوا. إن أصابوا فلهم أجران على اجتهادهم وإصابتهم، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن لا يجوز أن يقول أحد أن الحق مع فلان وأن الإنسان يتعبد الله بقول فلان. نعم، من لا يستطيع أن يصل الحق وأن يعرفه بنفسه أو بطريق بسؤال من عنده علم، فإنه يدرس مذهب من المذاهب ويتعبد الله به، واتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله، أو عنده من يسأله ويرجع إليه، فإن هذه الطريقة التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عنده علم أخذ به، ومن ليس عنده علم سأل غيره ممن عنده علم وأخذ بما يفتيه به ذلك العالم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يجب أن يكون الناس عليه دائما وأبدا. ولا يعني هذا أن يتهاون الناس وأن يتساهل الناس في كلام الأئمة، لا أبدا. يعني الناس طلبة العلم بحاجة إلى كلام العلماء والرجوع إلى فقههم والاستفادة منهم، لكن إذا تبين الدليل فإن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح إن الإنسان ما يأخذ يرجع إلى كلام أهل العلم ويستفيد من علمهم، ويعني يستعين بهم في الوصول إلى الدليل وإلى معرفة الحق، ولكن إذا وصل إلى الدليل ليس بحاجة إلى من يدله. بعدما يصل الدليل ليس بحاجة، لأن هذه الغاية المطلوبة وهذه البغية المقصودة. ثم ضرب لذلك مثلا قال: فإن الإنسان عندما يكون في الفلات يهتدي إلى القبلة عن طريق بالنجم، يهتدي إلى القبلة بالنجم، يعني يهتدي إلى جهة القبلة بالنجوم. لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار عند الكعبة تحتها، هل يبحث النجوم يدور القبلة؟ القبلة أمامه ينظر إليها. فكذلك يعني كلام العلماء يرجع الإنسان إلى كلامهم، لكن إذا وجد أن الدليل يعني مع أحدهم، أو يعني اهتدى إلى الدليل بواسطتهم أو بواسطة أحدهم أو بعضهم، فإنه يأخذ بالدليل، لأن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. كل الأئمة الأربعة أوصوا بهذه الوصايا وأرشدوا إلى هذا العمل الذي يعمله المسلم، وهو الأخذ بالدليل. فكذلك العلماء ما دام الإنسان ما اتضح له الحق يستفيد من كلام العلماء ويرجع لهم، لكن إذا وجد الدليل هو المطلوب وهو الغاية، وهو ما كان يريده الأئمة، والذي يعمل هذا هو الذي أخذ بتوجيهات الأئمة، والذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله أو يعرف الحق ولكنه يقول أنا أخذ بكلام فلان لأنه أعلم ولأنه لو كان الحديث موجود لما خفي عليه، فهذا من الغلو والذي لا يرضاه الأئمة، الغلو الذي لا يرضاه الأئمة، والذي وجه الأئمة إلى خلافه. ولهذا فإن الناس بالنسبة للأئمة بين إفراط وتفريط، من الناس من يجفو ويقول نرجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا ننظر في كلام العلماء، هذا جفاء. ومن الناس من يقول نلتزم بكلام الأئمة ولا نخرج عنه، ويعني لو كان في شيء لم يخفى على الإمام وما يخفى على الإمام يعني من السنة شيء، وهذا غلو ومجاوزة للحدود. والحق هو تعظيمهم والثناء عليهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة من علمهم، لكن إذا اتضح الدليل فإن هذا هو الغاية المقصودة والبغية المنشودة التي هم طلبوها وأرشدوا إلى طلبها والوصول إليها. والإمام مالك رحمه الله هو أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة. والإمام أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، يعني ثلاثة من الأئمة اللي هم مالك والشافعي وأحمد، أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد وجاء في بعض الروايات وجودهم في إسناد واحد في مسند الإمام أحمد، حديث يرويه الإمام الشافعي الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، وحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولكن سبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في تفسير سورة آل عمران، وذكر هذا الحديث وقال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة يروي بعضهم عن بعض، الإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. والإمام مالك حديثه